منهم من يقول ما لم يدل العقل على إثباته فانفه، سواء دل على نفيه أو لم يدل على نفيه مطلقا. والفريق الثاني يقول ما دل العقل على نفيه فانفه، وما لم يدل العقل على نفيه فتوقفوا فيه، يعني لا تنفونه ولا تثبتونه. والغالب عليهم هو الأول، أن ما لم يدل العقل على إثباته فإن الواجب عندهم هو نفيه. أعد المقطع الأخير ولازم هذه المقالة أيضا. نعم.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير، أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها
خيرا
يحصل خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد
على هذا التقدير. نعم.
وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله،
لأنها جاءت على خلاف ما دل عليه جاءت على خلاف الحق الذي دل عليه العقل بزعمه. نعم.
يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهل لا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين.
يعني هذا يؤكد ما سبق، يعني مما يدل على بطلان هذه المقالة والبدعة، بدعة القول بنفي الصفات، وأن النصوص يجب، يعني لا يجوز اعتقاد ظاهرها بل يجب التفويض أو التأويل. يقول أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلمه الله بما سيكون، فأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، ويقول كلها في النار، يعني إذن هي منحرفة، ومع ذلك قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. هذا يدل على إن القرآن به العصمة من الضلال، فمن اعتصم به واعتقد ما دل عليه فهو على الهدى، ومن خالفه فهو على ضلال. وهؤلاء المعطلة على النقيض، قولهم يتضمن أن من يتمسك بظاهر القرآن فهو ضال، وأن الهدى في اعتقاد ما دلت عليه العقول، يعني عقولهم التي لم تكن عقولا سليمة، بل عقول مزعومة ودلائل عقلية هي مناقضة لدلالة العقل الصريح، ولهذا يحتج على المعطلة بالأدلة النقلية والعقلية، لأن القول بالتعطيل مناقض للعقل كما أنه مناقض للشر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الرسول كان على ماذا؟ كان على الإيمان بظاهر القرآن، وكذلك الصحابة. إذن ما خالفه هو الباطل، إذن إثبات الصفات هو الحق، إذن الحق هو ما مضى عليه أهل السنة والجماعة الذين اكتفوا أثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إذن مذهب التعطيل مذهب مناقض لنصوص الصفات، مناقضة ظاهرة، وهم يقرون بذلك، لأنهم يعني يقولون إن النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهره، ومناقضة لوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أوصى بماذا؟ بالتمسك بالكتاب بدون استثناء، وأوصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بدون استثناء. وهؤلاء المبتدعة الضلال المعطلة قد خالفوا هذه الوصايا، كما ناقض مذهبهم نصوص الكتاب والسنة، فكذلك هم خالفوا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وصايا الله في كتابه، فإن الله أوصى باتباع رسوله وطاعة الرسول والإيمان بالرسول والإيمان بما جاء به، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. فهؤلاء قد عصوا الله فيما وصى به عبادة عموما وخصوصا، فيما وصى به المؤمنين وصى به جميع العالمين، واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، واعتصموا بحبل الله، حبله دينه وكتابه، كتاب العزيز. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابه، أحسن الحديث. أفيكون القرآن على زعمهم إنه لا يجوز اعتقاد ظواهر هذه النصوص، أفيكون أحسن الحديث وهو يدل على خلاف الحق كما يزعمون؟ ومن اعتقد ظاهره فقد اعتقد الباطل، لا يكون أحسن الحديث. وقد قال سبحانه وتعالى منيبين وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، اتبعوا، فعم الله باتباع القرآن. ونفي الصفات يناقض ذلك، فهؤلاء المعطلة لم يتبعوا القرآن ولم يتبعوا الرسول ولم يتبعوا السلف الصالح، فقولهم باطل باطل باطل، مناقض للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومناقض للعقل والفطرة. أعوذ بالله من الباطل. نعم.
ثم أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي.
ما قال ابن أخت،
هو في الأول ما ذكر اليهودي ثم ذكرها لما قال وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم.
تمام.
وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي. نعم. الساحر.
نعم.
الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى.
يعني النمرود لقب لقب ملك الكنعانيين الصابع الكنعانيين إنه ليس اسم لمعين واحد بل هو لقب لملوكهم. وكما أن كسرى ملك الروم, فرعون ملك الكبر, قيصر ملك الروم, وكسرى ملك الفرس, وحرانها كأنها في وقت في الصدر الأول قبل أن ينتشر فيها ويمتد إليها يعني نور الإسلام ويظهر, تقدم في القرن الأول. وإلا هي بلد الشيخ رحمه الله حران, هو هي بلد الشيخ, والظاهر أن بعد ذلك يعني ظهر فيها الإسلام وكثر فيها العلم الشريعة, وقد يبقى لأولئك والرأس. الله المستعان. نعم.
والنجاشي ملك الحبشة النصارى, فهم اسم جنس لا اسم علم.
نعم.
كانت الصابئة إلا قليلا منهم, إذ ذاك على الشرك.
إذ ذاك لا. نعم.
وعلماؤهم الفلاسفة, وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر, كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى:
فدلت الآية على أن كل من هذه الطوائف منهم المشرك ومنهم المؤمن الموحد. نعم.
وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين, كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا
كفارا أو مشركين. قد يريد بقوله كفارا يعني جاحدين دهرية, ومشركين يعني مقرين بالصانع لكنهم يعبدون معه غيره ويشركون به, هذا مراد الشيخ. وإلا المشركون كفار, فكل مشرك, نعم, كل مشرك كافر, وليس كل كافر مشرك. نعم.
كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين, فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين, وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية.
على كل حال هذا مما يؤكد به الشيخ بطلان هذا المذهب, وأنه مذهب موروث عن الملاحدة, عن المشركين واليهود, عن اليهود وعن المشركين وفلاسفة الهند واليونان. فهذا مما يدل يعني يؤكد بطلان مذهبنا, نسأل الله العافية, مستمد من هذه الأصول الفاسدة, ومع ذلك ينافع عنه وتصاغ له الاستدلالات العقلية وتعارض بها نصوص الكتاب والسنة. إنه والله البلاء العظيم. ويذكر الشيخ يعني تاريخ هذه المقالة, وأن أول من عرف بها وعرفت عنه في الإسلام يعني في الأمة الإسلامية هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في أواخر, لا بل في أول القرن الثاني من الهجرة, هذه التي أشاد أهل السنة بخالد في ما صنع, يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فإنه جاء بالقصة أنه خطب يوم عيد الأضحى وقال: ضحوا أيها المسلمون, تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه. وبعض المتحذلقين يشكك في القصة ويقول هذه القصة لم تثبت، ولكن أهل العلم ذكروها ورووها واستشهدوا بها وأثنوا على خالد بها. وكثير من وقائع التاريخ يعني معروفة شهرتها كما يقول تغني عن إسنادها، فلماذا الخوض في أنها ثبتت ما ثبتت لم تثبت؟ نعم.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية.
ليس له إلا صفات، اسم ليس، نعم.
أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها،
منهما
أو مركبة منهما.
نعم.
وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة.
في حدود المئة، في حدود،
ذكر أنها عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية فزاد البلاء، ثم ذكر ولما
لا لعلها الثالثة، لأن هذا المشهور أنه في عهد المأمون هو التعريب، والمأمون في الثالثة. نعم.
ولما كان في حدود المئة
الثالثة، هذا يظهر. نعم.
ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر
جملة معترضة بالمناسبة، لما ذكر الصابئة قال وعند هؤلاء، يعني فلاسفة الصابئة الكفرة، يقول إنه عندهم أنه تعالى لا يوصف، ليس له أي صفة إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منه، أي إنه لا يوصف بأي صفة ثبوتية. وهذا هو الذي يعني اعتنقه الجعد بن درهم، قال به ونقى وتلقاه عنه جهم بن صفوان. ويذكر الشيخ يشير إلى أن أيضا الجهم قد التقى بالسمنية من فلاسفة الهند أو ضلال الهند مشركين، وهم ممن يجحدون ما سوى الحسيات بزعمهم، وإلا ما يمكن هذا، لا يمكن لأحد أن يحقق هذا المذهب في تعامله. فالشيخ يعني بناء على هذا يقول إن هذه المقالة أصبحت إذن قد وصلت إلى جهم من فلاسفة الهند من السمنية ومن اليهود من طريق الجعد بن درهم ومن الصابئة. فهذه أسانيد جهم دائرة على هذه الأمم وهذه الطوائف الكافرة المشركة والملحدة. ونقف مع قوله إن هؤلاء لا عندهم أنه تعالى في الواقع والحقيقة ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة، وضد ذلك الصفات الثبوتية، يعني فلا يوصف بعلم أو سمع أو بصر، يعني صفات ثبوتية لا يوصف إلا بصفات سلبية، والصفات السلبية السلب هو النفي، يعني لا يوصف إلا بنفي، فيقول ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم ولا كذا ولا كذا ولا يفعل وليس له، يعني يتكلمون بأشياء من السلوب وليس بذي حرارة ولا برودة وليس له وجه وليس له يدين أعوذ بالله. فهذه السلوب منها ما هو نفي للحق الثابت، ومنها ما هو نفي لما لا يجوز التكلم به لا نفيا ولا إثباتا، ومنها ما هو صحيح، لأن الله يوصف بصفات سلبية، يعني لو قلنا هل يوصف الله بصفات سلبية؟ نعم، يوصف بنفي النقائص، لا تأخذوا السيرة ولا النوم، هذه صفة سلبية، لكن ما مضمون هذا السلب؟ نفي النقص، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالحي صفة ثبوتية ولا يموت سلبية، لم يلد ولم يولد صفة، لكن كل ما يوصف الله به من النفي أو من الصفات السلبية متضمن لإثبات. والصفة الإضافية يعرفها بعضهم بأنها الصفة التي لا تعقل إلا بمقابل لها، ويوضحونها بالأبوة والبنوة والقبلية والبعدية صفات إضافية. فهل الأبوة في الأب صفة ذاتية؟ يعني هل هي مثل طوله وعرضه وحياته وسمعه وبصره أبوة؟ هذه صفة الأبوة صفته بالنسبة لابنه، هذه صفة اعتبارية بالنسبة للابن تثبت له الأبوة. والبنوة كذلك، صفة البنوة هل هي صفة ذاتية للابن؟ لا، بالنسبة لأبيه هو ابن، والأب بالنسبة لابنه، وبالنسبة للأخ أخ، فالأخوة والبنوة والأبوة. وكذلك القبلية، يعني يكون هذا قبل هذا، صفة اعتبارية نسبية، فهو بالنسبة إلى ما بعده قبل، وبالنسبة لما قبله بعد. فصفة البعدية والقبلية من جنس، نعم، من جنس الأبوة والبنوة، قبلية وبعدية صفات إضافية. فعندهم إنه تعالى لا يوصف إلا بصفات إما سلبية، سلبية لا تتضمن ثبوتا، انتبه، لا تتضمن ثبوت، نفي محض، نفي محض، أو صفات إضافية لا تدل على صفات ذاتية قائمة به، بل هي اعتبارية. يعني يمكن مثل قول الفلاسفة إنه علة، علة الموجودات، فالعلية صفة إضافية من جهة إنها، يعني إنما يكون الشيء علة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمعلول، بالنسبة للمعلول العلية صفة إضافية، وكونه مبدأ للوجود المبدئية صفة كذلك إضافية. ويمكن مثل القبلية، كون تعالى قبل كل شيء صفة إضافية، يعني بالنسبة للمخلوقات صفة، ليست صفة ذاتية يعني قائمة به كحياته وسمعه وبصره، نسبية صفة إضافية. وهذا الكلام يعني لا نعني أنه تعالى لا يوصف بصفات سلبية ك كما قلنا، بل يوصف بصفات ثبوتية وصفات سلبية، ويمكن أن يوصف بصفات إضافية. لا، فالمأخذ ليس هو من جهة وصفه تعالى بصفات سلبية، لا، من جهة أنهم لا يصفونه. ولهذا قال الشيخ ماذا يقول؟ يقول فهو تعالى عندهم ليس له إلا صفات سلبية، ليس له إلا صفات سلبية، لا يوصف بصفات ثبوتية لا نصا ولا بطريق اللزوم. فقوله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم في إثبات صفة العلم، وقوله سبحانه وتعالى وما كنا عن الخلق غافلين لا يضل ربي ولا ينسى، هذا يستلزم ثبوت العلم. لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذا صفة سلبية تتضمن كمال العلم. أما المركبة أنا ما عندي لها مثال، مركبة منهما، مركبة من صفة إضافية وسلبية، مركبة من سلبية وإضافية، لعلها إن شاء الله تتبين منه. نعم. فهذا يعني الشيخ في هذا الموضع نبه إلى إن أصل هذه المقالة موروث عن طوائف الكفر من اليهود والمشركين والفلاسفة الملحدين الضالين. فهذا دليل على كيف يكون هذا الاعتقاد الموروث من هذه الطوائف يقال إنه هو الحق، وهو الذي تدل عليه الدلائل العقلية وتعارض به نصوص الكتاب والسنة. لا شك أن هذا من أعظم الباطل والضلال وانتكاس الفطر والعقول. كيف هذا الاعتقاد الموروث عن هذه الأمم وعلى هذه الطوائف يكون هو الاعتقاد الحق؟ ومعرفته سبحانه وتعالى إنما يعني بناء على هذا إنما تتلقى من هذه المصادر. سبحان الله سبحان الله. أما الجهمية فقد حكم عليهم الأئمة كما أشار الشيخ بالضلال والكفر، وكذلك المعتزلة. المعتزلة هم جهمية إلا قليلا، ولكن المشكلة العجيبة العظيمة مسألة الأشاعرة. فالأشاعرة يعني خالفوا الجهمية والمعتزلة فأثبتوا بعض الصفات وأنكروا على المعتزلة، كما هو يعني كما إن الأشعري رحمه الله أبو الحسن الأشعري انتقل، كان معتزليا فانتقل وتكون له مذهب آخر ومر بمراحل. فكان قدماء الأشاعرة يعني في الجملة قريب مذهبهم من مذهب أهل السنة كثيرا، أما المتأخرون منهم فقد بعد مذهبهم، فإنهم ينفون سائر الصفات إلا الصفات السبع، ومع ذلك فلهم قول في الكلام تعرفونه. ماذا يقول أهل الكلام؟ يقول أنه معنى النفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية، ليس هو كلام الله. كلام الله لا يسمع ولا تتعلق به المشيئة. وفي مقابل المعتزلة تسموا وسموا أهل السنة، والواقع أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة المحضة، السنة والجماعة الذين اقتفوا واتبعوا أثر وآثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فهم قريبون جدا إلى يعني مذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، إلا أنهم فارقوهم في هذه الصفات السبع، وبنوا أيضا إثباتهم للصفات السبع لم يعولوا فيه على أدلة السمع، إنما عولوا فيه على دلائل العقل، على أدلة العقل. فلما قيل لهم لما أثبتتم هذه الصفات السبع؟ قالوا هذه دل العقل على إثباتها. فصار المعول عندهم في معرفة الله على العقل. فهذه الصفات إنما أثبتوها لدلالة العقل، وما سواها قالوا إن العقل لا يدل عليها فنفوها. شوف العجيب، يعني منهم من يقول إن العقل دل على نفي ما سوى هذه الصفات، وبعضهم يقول إنه لم يدل العقل فلذلك ننفيها. وهذا واضح لو ترجعوا للتدمورية في الأصل الأول تجدونه واضح جدا في تقرير الشيخ. كيف على هذا يا أخي؟ هات ما عندك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي القاعدة في الأسماء والصفات والأفعال التي لم يرد في الشرع نفيها ولا إثباتها؟
ما لم يدل دليل على نفي ولا إثبات يجب الإمساك عنه، يجب الإمساك، لأن القاعدة أن الله إنما يسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ويوصف بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، وما سوى ذلك إن دل العقل على نفيه يعني بأن كان نقصا، إذا كان نقص فالله منزه عن جميع النقائص. وليس هناك صفة نقول إنها دل العقل عليها ولم يدل السمع عليها، ما لا توجد. ليس هناك صفة دل العقل عليها وحده ولم يدل عليها السمع. نعم.
أحسن الله إليك. ويقول: ما هو الضابط في باب الأخبار أو الإخبار؟
كل معنى يعني هو في ذاته حق ولكن لا يعد صفة يعني مما يتمدح به، ولا هو اسم كعلم ينادى به، مثل موجود هذا معنى الحق. كل الأدلة العقلية والسمعية تدل على، لكن لا يقال إن من صفاته الوجود. الوجود هذا هو المعنى الجامع لكل ما فيه، وجود ضد عدم، موجود. وليس هو من أسماء الله فتقول يا موجود، ومثل شيء، الله شيء، لكن شيء ليس اسما لله، وليس هو صفة يثنى بها على الله، وليس اسم ينادى به الله فيقال يا شيء. فالأسماء يعني أعلام، حيث إن إذا أطلق هذا اللفظ يعرف أنه اسم لله أو صفة لله. ومثل ذات، ومثل قائم بنفسه، الله قائم بنفسه، لكن قائم بنفسه ليس هو اسم، وليس هو صفة يقال فيها، بل يغني عنها قيوم، الحي القيوم. فما لم يكن اسما ينادى به سبحانه وتعالى ويدعى به، ولا صفة يثنى بها عليه، ولكنه معنى صحيح، فهو مما قال فيه أهل العلم إنه مما يصح الإخبار به عن الله، فتقول نعم الله موجود وهو تعالى شيء، وتقول هو له ذات، وتقول إنه قائم بنفسه. نعم.
وسؤال أيضا يقول: ما الفرق بين فلاسفة الصابئة وفلاسفة المشركين؟
لا أدري عنهم. فلاسفة يعني هم أمم إنما يعني تنظر في، تعول في النظر في الإلهيات وفي الغيبيات على مقاييس عقلية فقط. نعم. بعد
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضهم يذكر حديث الافتراق ويقول هكذا كلها في الجنة إلا فرقة واحدة، فما صحة هذه الرواية جزاكم الله خير؟
لا والله هذه رواية باطلة، خلاف الروايات المشهورة. وهل هذه رواية كلها في الجنة؟ لا، هذه موضوع، هذا هو بهذا اللفظ كذب. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين إثبات أهل السنة للصفات الإضافية وبين إثبات الفلاسفة؟
قد لا يكون في بعض الأمور، يعني ما هو لازم أن يكون بينهما فرق. قد قلت أنا إنه يعني ليس هذا نفي لوصف الله بالصفات السلبية. ذكرت قلت انه تعالى يوصف بصفات سلبية لكن على وجه معين. صفات سلبية تتضمن إثبات، فلا يوصف بصفات سلبية محضة. أما أولئك فيصفونه بصفات سلبية محضة لا تدل على إثبات. وأما الصفات الإضافية مثل مسألة كونه قبل، قد يقال إن هذا معنى الله تعالى قبل كل شيء فيوصف بالقبلية بالنسبة للمخلوقات، فهو قبل كل شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالبعدية إلا أنه يعني بالنسبة المخلوق يوصف بصفات القبلية أو البعدية النسبية، فالقديم من المخلوقات، تقدم القديم من المخلوقات قدم نسبي، فكل قديم من المخلوقات فهو متقدم بالنسبة لما بعده. أما الله تعالى فهو قديم قدما مطلقا قبل كل شيء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: يدعي بعض الأشاعرة أن أخذ الجعد عن أبان عن طالوت عن لبيد مختلقة، ونرى شيخ الإسلام هنا صدر ذكرها بقوله: وقد قيل إن الجعد، فكأنها لم تثبت عنده. فما قولكم؟
أقول فليكن، ليس هذا من الأمور التي يعني يبنى عليها. فليكن، لو لم يكن هذا كله، افرض ان الجعد ما اخذها، اخذها من وحي الشيطان مباشره، يعني يجعل لها وجه من النظر؟ يكفي انه قيل. هذا لم يذكر لبناء حكم عليه، هذا ذكر من باب يعني الاستشهاد، وما اقول الاعتراض، حتى هذا لا نحتاج اليه. لو لم ينقل ولم يذكر هذا وأن الجعد ما لقي، الشيطان هو المبدأ. يمكن فكر الجعد، نفترض أن الجعد فكر تفكيرا شيطانيا وظهر بهذه الفرية، فلتكن مختلقة، فلتكن مختلقة. ثم ماذا؟ أفتصير حقا؟ إذا صارت لم تصح هذه الحكاية، أفيكون التعطيل حقا؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
سبحان الله.
هذا يقول: في حديث الافتراق، هل يوجد في بلدنا هذه حرسها الله بعض من هذه الأفكار والفرق؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
والله ما أدري أنا، والله ما نعرف إلا أنتم الحين السنة، البلد كلها ولله الحمد الأصل فيها السنة، ولا شك أنه قد دخلها، فيها كفار، فيها سيخ، فيها سيخ، وفيها الرافضة. نعم. أنت أنا بس أنا قصرت نظري على الحارة يمكن والرياض. لا، فيها الرافضة، فيها صوفية، فيها الرافضة. الرافضة عندهم الطوام، عندهم الشرك، عندهم يعني المعروف انهم في باب الصفات على مذهب المعتزلة، كما قرره ابن المطهر في كتابه ورد عليه ابن تيمية. هل يوجد هذا السائل؟ كان يريد ان بس اظهار يعني. شو قول؟ يعدونهم يقولون اصل الفرق اربعة، عدونهم، لكنهم يعني قد تكون الفرقة أصلها موجود، لكن قد يرتكب منهم من ما يخرجه عن أن تكون. أصول الفرق الشيعة، اسمهم الأول الشيعة، اثنين المرجية، ثلاثة خوارج، أربعة القدرية، هذه أصول الفرق، فرق الأمة. وأضاف بعضهم الخامسة الجهمية، وبعضهم ما يعد الجهمية، يقول الجهمية ليسوا من 72 فرقة، والغالب أنهم يعدونهم المعتزلة، يعدون فرق المعتزلة. نعم. لا ما أستطيع أقول لك إجماع لأنهم طوائف متفاوتة. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ رعاك الله: هل هناك كتب في الرد على هذه الفرق الضالة؟ وما هو أفضل كتاب تنصح بالرجوع إليه في الرد على هؤلاء؟ غفر الله لك.
الفرق الضالة كثيرة، الكتب كتب أهل السنة كثيرة، كتب قديمة، لكن أنا يعني أنصح بأن تقرأ في الرد على هؤلاء التدمورية. التدمورية فيها الآن هذه الذي تقرأون هي من أعظم الكتب في الرد على أولئك، على هؤلاء المعطلة، ردا عقليا بهذا كما يعني منذ البداية، وفيها التقرير الدلائل العقلية الشرعية الدامغة لمذهب أولئك المعطلة من الفلاسفة والمتكلمين. لأن مناهج يعني مناهج أهل العلم يعني المتقدمون كثيرا ما يفيضون في ذكر الأدلة النقلية الأحاديث، ويذكرون الآيات ويذكرون توجيهات، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، مثل كتب السنة، السنة لابن الإمام أحمد، وكتب سيأتي من في كلام الشيخ الإشارة إلى عدد من الكتب المؤلفة في السنة في تقرير السنة. وإذا قيل كتب السنة ما يراد بها كتب الحديث، يريدون كتب السنة يعني التي فيها تقرير مذهب أهل السنة والرد على المبتدعة من الجهمية في الغالب والمعتزلة وكذلك القدرية. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، من كان على مذهب الجهمية أو غيرهم من الفرق التي كفر أهل العلم القول بها، فهل يكفر المعين منهم؟
هذا ما مسألة مكررة، إن هذا حكم إجمالي، أما الحكم على المعين فيتوقف الحكم عليه عينا بأنه كافر على معرفة شروط وانتفاء موانع، هذه كلمة مكررة. نعم.
هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، القول بأن الأديان كلها نقية منزلة من رب العالمين هل يعد كفرا؟
والله إن الدين الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم ومن قبلهم من الأنبياء والله إنه حق، فهل السائد يريد أديان الأنبياء وشرائع الأنبياء؟ شريد السائد، أم يريد إن الآن اليهودية الحاضرة والنصرانية القائمة إنها أديان صحيحة؟ فمن يقول إن دين اليهود الآن إنه صحيح لأنهم يعتمدون على التوراة وهؤلاء يعتمدون على الإنجيل ويدينون بالمسيح، من يصحح دينه فهو كافر، ما في شك. من يصحح دينه ويقولون دين حق وأنه يجوز التدين بدين اليهودية والنصرانية كما كالإسلام فإنه كافر. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هل هناك أخوة تسمى أخوة إنسانية مع الكفار ويستدل لذلك بقول الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا؟
أخاهم لأنه منهم، أخا تميم وأخا قريش وأخا سبيع وأخا، هذا منهم. أما يعني من لا تمت إليه بصلة ما لا وجه لذكر الأخوة. الأخوة التي جاءت في الشرع الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. وأما الناس فبينهم تعارف، شعوب وقبائل لتعارفوا، فهم يتعارفون ويتعاملون في شؤون الحياة، بيع وشراء، ورفع بعضهم فوق بعض سخريا، يقول: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يخدم بعضهم بعضا. الآن كل هذه اللي أنتم ملابسكم وآلاتكم كل هذه تسخير من الله، سخر الله الكفار صنعون ما صنعوها والله من يعني احتساب يحسنون إليكم. نعم.
أحسن الله إليك، أيضا يسأل عن قول من يقول إن الحرب في فلسطين إنما هي لأجل الأرض لا لأجل الدين.
ما ندري عنه، هذه إنما الأعمال بالنيات، بعضهم لأجل الدين وبعضهم لأجل الأرض. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليكم، هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بكتاب ضلال؟
لا والله، في أشياء ما تلتبس، يمكن تلتبس أسلوبه يمكن ما يفهمه إلا متمرس وعنده أشياء رحمه الله. مبتدئ عليه يقرأ في تفسير السعدي بس إلى آخره.
هذا يقول إذا كان هناك خلاف في مسألة والمخالف فيها ابن حزم أو داود الظاهري ولم يكن لهما موافق من السلف وهم معهم ظاهر النص، هل يرجح قولهم على قول أئمة السلف؟
ممكن، لكن دعوة، هات المسألة ونشوف. أنت هذه دعوة، إنهم قالوا به وليس معهم أحد من السلف، يعني ففرض هذا السؤال إنه لو قال ابن حزم قولا يوافق ظاهر الدليل وأن السلف قد أجمعوا على خلافه، هذا ما هات المسألة ونحكم عليها. أما الأسئلة الافتراضية، هذا سؤال افتراضي، أنت تفرضه يا صاحب السؤال، تفرضه، هات المسألة ويتبين الأمر. هذا لا يكاد يوجد، إن السلف يجمعون على خلاف نص وابن حزم هو اللي ينفرد بالصواب. نعم.